إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسورة القصص سورة مكية، جميعها خلا آيتين تنازع فيهما أهل العلم، لكن الطابع العام لهذه السورة يدور حول ذكر الاستضعاف، وحول أخذ أسباب القوة، ونحن في أشد الحاجة إلى طرق هذا الموضوع، لا سيما وقد صرنا الآن في مفترق الطرق، وكثير من الناس لا يدري أين يقف بعدما حدث تغريب عام شامل. وصف الغربة وصف لازم للاستضعاف، الاستضعاف والغربة قرينان. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. التمكين يحتاج إلى التفكير في هذا الموضوع من وقت الرضاع. هذه الأجيال المنهزمة التي لا تستطيع أن تجد لها الآن موضعا على وجه الأرض، السبب قديم، السبب قديم. من أراد أن يمكن له في الأرض فليبدأ في تربية ولده من وقت وضع النطفة. ذكر الله عز وجل أنه يريد أن يمن على بني إسرائيل ويرفع هذا الاستضعاف ويمكن. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا هو بداية التمكين لبني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا هو الوضع العام، الناس شيع وأحزاب ومستضعفون، لا يملكون لسانا ولا يدا مع فرعون. فالغربة والاستضعاف قرينان لا ينفك احدهما عن الاخر، وانما ساق الله عز وجل هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول له اننا كما مكنا لموسى ومكنا لبني اسرائيل. فختم السورة بقوله تبارك وذكر في اخرها قوله تبارك وتعالى: ان الذي فرض عليك القرآن
لردك الى معاد مثلما مكن لموسى وقومه وطرد له. وهذه هي السورة الوحيدة التي تعرضت لميلاد موسى عليه السلام. قصة موسى عليه السلام ذكرت كثيرا في القرآن لكن ما عرفناها الا من دفع رسالته الى فرعون، فتطرقت هذه السورة الى ذكر ميلاد موسى. ما احلم الله عز وجل، لو اراد ان ياخذ فرعون لاخذه، لكن رب له رضيعا. ما احلمه عن عباده، ولو كان الله عز وجل يعجل كعجلة احدنا ما ابقى على ظهرها من دابة. فقه هذا الامر ضروري، ان تعرف انك غريب يعني مستضعف، ومستضعف يعني غريب. ان رجوع الجيش المنهزم رجوعا صحيحا وانسحابه انسحابا صحيحا يعد بابا من ابواب الانتصار، حتى ولو لم يحرز تقدما، لكن يكفي ان يرجع بلا هزيمة، بلا خسائر جسيمة. فلا مانع، المسألة كلها مناورات. اذا وجدت الفرصة امامك تقدم، ولا تندم ولا تحزن اذا رجعت اضعاف ما تقدمت. المهم ان تكون كما امرك الله عز وجل، فاستقم كما امرت. لا يضرك ان ترجع 100 خطوة الى الوراء، طالما انك مستقيم على الامر. فان الله عز وجل اذا اراد ان يمكن للمسلمين مكن لهم قبل طرفة العين، لكن لابد من وضع الكلام في مكانه الصحيح والفعل في مكانه الصحيح. مسألة التقدم والتأخر هذه مسألة ترجع الى الظرف الذي تعيشه. نحن الان نعيش في زمان الغربة الثانية، لكن هناك فرق جوهري بين غربة الاوائل الغابرين وغربة الخالقين. ان فسد الجماهير الغفيرة بالاجابة عن سؤال بدهي هو السبب في هذه المأساة التي نعيشها الان. سؤال مكون من كلمتين اثنتين، اذا سألته لاي رجل كأنما باغته، ويظل فترة يفكر في الجواب. تعثر الجماهير في الإجابة عن هذا السؤال هو سبب المحنة التي يعيشها المسلمون من قرون. هذا السؤال، لماذا نتزوج؟ لماذا؟ اسأل أي رجل هذا السؤال يشعر بمفاجأة ويفكر قليلا. معنى هذا الوقوف أنه لم يدري لماذا تزوج. كبر وبلغ ويريد ان يتزوج، هذه كل الحكاية. لذلك كانت هذه الجماهير الغفيرة هم اولاد الذين تعثروا في هذه الاجابة، فخرجوا للحياة بلا هدف بلا هدف. اليهود 15 مليون في العالم، 15 مليون فقط. لو بصق المسلمون كل رجل بصقة لأغرقناهم. يملكون المال والسياسة والإعلام والاقتصاد والزراعة، كل أسباب الحياة في أيدي اليهود. لما اطلعت مرة على مذكرات جولدا مائير، هذه المرأة التي رأست الوزارة في إسرائيل، قالت إنها بدأت تفكر في محنة الشعب اليهودي وهي سنها 14 سنة، وبدأت تعد نفسها لتحمل المسؤولية وهي سنها 14 سنة. ماذا يشغل أحلام لسائنا؟ أنا لا أسوق هذه القصة على أساس أن يقول ده ما في موضع الحجة، لا، اذا اردنا الحجة انما هم الصحابة الاكارم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اضرب مثلا معاصرا لمبطل، امرأة كافرة استطاعت ان تصل الى قمة الهرم في الحكومة، بدأت الشعور، هذا الشعور من 14 سنة. لماذا يحتقر الانسان نفسه؟ انك لا تدري ما يكتب لك من امنيتك. فلأي عظيم هل كنت تتوقع ان يقال فلان الفلاني امام الائمة؟ يقول لك ابدا، ما خطر ببال اي امام توقد عليه الخناصر انه سيكون فلان. فلو كل انسان احتقر نفسه واستسلم للفساد الاداري الذي قتل العباقرة ودفن الاذكياء لا ترتقي امة ابدا على هذا النحو. لذلك قد تجد الاختلاف في تحديد ميلاد العالم، لانه يوم ولد كان مولودا مثل مئات المواليد، لا نباهة له ولا ذكر، ولا ندري ايكون عالما ام قاطع طريق، لكنه يوم مات دونوا وفاته بالساعة بالثانية. لماذا؟ انه ما مات حتى كان علما كبيرا ملأ الارض. فنحن في زمان الغربة، لكن نوعية الغريب اختلفت. الغريب الاول يختلف عن الغريب الذي اتى بعده. اصل الغربة ايها الكرام هو التفرد، الا يكون لك شكل ولا نظير، هذا هو معنى الغريب. قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله: يتوجع من هذه الغربة التي شعر بها في بلده وبين اهله لما كان يدعو الى السنة وقاومه اصحاب التعصب، فانشد متوجعا قال: وما غربة الانسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، واني غريب بين بست واهلها وان كان فيها اسرتي وبها اهلي. هذا هو معنى الغربة. ليس الغريب هو الذي يترك بلده ويسكن في بلد اخرى، فان الغريب قد يأنس في دار الغربة ويتخذ له اصحابا واخدانا افضل من الذين تركهم. وهذه القاهرة اغلب الذين يعيشون فيها ليسوا من اهلها، فكيف استقر بهم المقام حتى انهم نسوا مسقط راسهم؟ ان الغريب قد يأنس في دار الغربة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نصح ابن عمر ان يتجافى عن دار الغرور قال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. واو ليست تخييرا ان يختار الغربة او يختار ان يكون عابر سبيل، لا، انما ترقى النبي صلى الله عليه وسلم به، او هنا بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، كقول الله عز وجل: وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، يعني بل هو اقرب من لمح البصر. وكقول الله عز وجل: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، يعني بل يزيدون. فلما كان الغريب قد يأنس في دار الغربة بان يجد له شبيها او نظيرا، وهذا يضره، والمقصود من الموعظة ان يتجافى ونشعر بالوحشة الدائمة وهو في الدنيا. فالغريب قد يأنس، فقال له: لا، لا تكن غريبا. بعدما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم كأنما استدرك فقال له: لا تكن غريبا، لان الغريب قد يأنس بل عابر سبيل. فان عابر السبيل مستوحش دائما، لا يكاد يضرب في فسطاطه فينام حتى يخلعه ويمضي، وهي الدنيا مثل الدنيا والآخرة كمثل الشقة التمليك والشقة المفروشة. أي رجل يسكن في شقة مفروشة لو صنبور الماء يحتاج إلى جلدة؟ لا. لماذا يا أخي لا تفرح الصنبور ولا تفرح مفروشة؟ أنا سأتركها وأمضي، لا يهيئ فيها شيئا. فإذا سدده الله عز وجل واستطاع تحصيل شقة تمليك، انظر إليه ماذا يفعل، يتصرف تصرف الذين لا يموتون. كل شيء يخطر ببالي من اسباب الرفاهيه والنعيم ياتي به. لماذا؟ لقد هذا تمليك، هذا ملكي. الدنيا والاخره كمثل الشقه التمليك الشقه المفروشه. المفروض العبد العاقل يكون مستوحشا دائما وهو يمضي الى الله. لذلك ترقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام غريب، لا تكن غريبا، بل كن عابر سبيل. فليست الغربة ان تترك بلدك وتترك اهلك وتسكن مع اخرين، ليست هذه الغربة. وهذا هو معنى كلام الخطابي رحمه الله: وما غربة الانسان في شقة النوى، اي في البعد، ولكنها والله في عدم الشكل الا يكون لك نظير. اهل السنة والجماعة في وسط المبتدعة غرباء، اهل السنة والجماعة يعاملون في وسط المبتدعة معاملات الاقليات المسلمة في بلاد النصارى، فهذا نوع من الغربة. ولذلك لما تقرأ عقائد اهل السنة تجد انهم ذكروا من جملة العقائد مسائل فقهية. يعني اقول لك مثلا: ومن عقائدنا ان نصلي خلف كل بر وفاجر، مع ان هذه ليست عقيدة. ومن عقائدنا ان نجاهد مع كل بر وفاجر، ونرى المسح على الخفين. متى ذكر المسح على الخفين في العقائد؟ هذه كلها احكام فقهية. اذا لماذا ذكروها في العقائد؟ لانها مباينة لسنن المبتدعة في ذات الوقت. لو كتبنا عقائدنا الان لقلنا: ومن عقائدنا اعفاء اللحية، ومن عقائدنا النقاب. نذكر هذا لماذا؟ اللي هو هذا هو شعار الغريب وشعار الغريبة. شعار الغريب انه يعفي لحيته، وشعار المغتربة ان تلبس نقابها. والحرب الظروف قائمة على الاتجاهين وقائمة على المساج صورة اشد. هذا من جملة الغربة. كان راكب حافلة اوتوبيل في اكثر من 50 رجل، يقف الاوتوبيل في اي كمين ينظر في وجوه الكل، فاذا راى رجلا اعفى لحيه فقال له تعالى. ليه؟ لماذا يأتي؟ وإن عامله بالحسنى نظر في البطاقة وتحقيق إن أحسن إليه، وإلا أخذوا ونزلوا وخذوا كعب داير إلى أن يرجع. ما جنايته؟ ما هي جنايته؟ أنه حمل شعار الغربة، رفع هذا الشعار، هذه جنايته. المرأة المنتقبة تحرم من دخول الجامعة. لماذا تحرم من دخول الجامعة؟ ومحكمة القضاء الإداري العام قبل الماضي أخرجت حكمها ونشر في جريدة الأهرام، الجريدة الرسمية، إنه لا يوجد قانون يحدد زي معين، فمن حق المرأة المنتقبة تدخل الجامعة. وصدر القرار، استحدثوا قرارات جديدة، قالت لا، كل ما تحصل قضية يحصل تحقيق جديد. امرأة منتقدة في الجامعة ممنوع، رفعنا قضية كتبناها، تمنع مرة اخرى. انا معايا قرار، يقول لك لا، اصل ده منع جديد يحتاج لرفع قضية جديدة. ارفع ثاني قضية جديدة ونرفع قضية وندخل ناخد براءة. تمنع. المنع هذا يحتاج الى رفع قضية جديدة وهكذا. هو ده الجديد في الموضوع. هذه غربة. ايسمح للمرأة ان تمشي بالمرور على بلاد الاسكندرية او على بلاد جمصة او في المصايف ويقال هذه حرية شخصية؟ هي حرة، حرية العري، اجعلوا في مقابلة حرية التستر ايضا، هذا من العدل. فهذه غربة بعض الضعفاء يفرون منها، يحلق لحيته ليستريح، وهذه تخلع نقابها لتستريح. نقول لا، ان شعار الغربة شرف لا تتركه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدأ غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا هو الجزاء وهذا هو الشرف، لماذا تتركه؟ ان الدنيا ساعة اجعلها صاعة. طوبى للغرباء، طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه شجرة الغرباء. فنحن نذكر هذا في جملة عقائدنا كما ذكره العلماء قبل ذلك، لان كان من شعار المبتدعة الا ينفعها للخفين. اضمحل هذا الخلاف وصار في الكتب وقل ما يتنازع عليه احد. فتظهر اللحية وتصبح ان تكون جزءا من عقائدنا، وان كانت حكما فقهيا لكنه صار قضية، وصار يميز الغريب في زمان الغربة. هناك فرق ايها الكرام بين الغرباء الاوائل، لماذا مكن لهم، وبين غربتنا نحن. نحن في غاية الغربة، في غاية الغربة. انظر الى مؤتمر صانع السلام، الرئيس الروسي يكون من صانع السلام الذي عجل الشيشان ودهسهم بالدبابات، هذا يوضع في صانع السلام؟ شيمون بريز الذي ما زالت يده تقطر من دماء المسلمين، انها المأساة، او قل هي الملهاة. اي غربة للإسلام والمسلمين اعظم من ذلك؟ ان هذا المؤتمر كان سرادق عزاء للقتلى في اسرائيل، سرادق عزاء. كأنما يقولون لهم لا تخافوا، ايه يعني 100 رجل قتلوا؟ قد حفرنا لكم الدنيا كلها لتؤيدكم ولنقول لكم نحن معكم. لماذا لم يعقد هذا المؤتمر يوم قتل الوغد الكافر 100 مسلم ساجد في المسجد لابراهيم؟ لماذا لم يعقد هذا المؤتمر؟ هو مؤتمر عزاء، سرادق عزاء لاسرائيل. هذه غربة. وهناك نشروا بعد حرب الخليج انه بيفكروا في الدولة الفيدرالية الجديدة التي تخضع للنظام العالمي الجديد، وان لم يستيقظ المسلمون من غفلتهم فينفذوا هذا المخطط كما نفذوا حرب الخليج. حرب الخليج بتطبخ من سنة 75، ما عرفنا هذا الا بعد نشر المذكرات السافرة. كان المفروض دي تفضل اسرار حتى ينفذ الدولة البترولية الجديدة على الاقل، لكنهم يعلمون اننا لا نقرأ، واذا قرأنا لا نفهم، واذا فهمنا لا نفعل. هم متأكدون من ذلك، لذلك ما عنده سر. السر عنده علانية، والعلانية سر. اذا كان عدوه بهذا الاستضعاف وهذا الهوان، الدولة البترولية الجديدة اللي هي المنطقة الشرقية السعودية مع الخليج، قالوا يا جماعة انتوا مش معنى ان البترول في ارضكم انكم هتتحكموا فينا، لا ده البترول ده ملك البشرية وليس من العدل ان توضع مصادر الطاقة في يد جماعة من الاعراض، لابد نظام العالم الجديد يشتغل. يعني ايه اشتغل؟ يعني هيئة الامم المتحدة نعمل بقى اللجنة المنبثقة باللجنة الثلاثية والرباعية والخماسية ونوزع بقى البترول على العالم. امريكا محتاجة بترول اكتر، ماشي الحال نعطيها، انت بقى مش محتاج بترول خالص ما تطلبش. هو ده النظام العالم الجديد، وتجد الدولة البترولية التي ستكون مندوعة الساعة رغم أنف المالك الأرض. يوجد غرب أكثر من هذا، وينشر علينا كل يوم وإحنا نشرب ونستنكر وإزاي ولا نسمح بالتدخل الداخلي والخارجي. شرب واستنكر زي ما أنت عارفين. لو سمعت عن محزمة دم أريقت في أي مكان في الكرة الأرضية اعلم أنه دم مسلم. حتى عباد البقر أذلوا الخلق، أخذوا المسجد حولوه لمعبد، وكأنه لا يوجد مليار مسلم على وجه الأرض، كأنهم موتى جميعا. طيب ياخذوا كنيسة في أي مكان، فالله تكون كنيسة مهدومة. وانظر إلى الأرض كيف تزلزل، هذه غربة ضاحلة. أين الغرباء الذين ما عرفوا حقيقة غربتهم، فاختلف بعضهم مع بعض في قضايا جزئية وسع السلف الخلاف فيها. أعجب لغريب يتشاجر مع غريب والعدو عدوهما ممسك بسلاح. لابد من دراسة الخلاف ولابد من معرفة أدب الخلاف. ما وسع السلف الخلاف فيه يسعنا، لسنا افضل منهم ولا اورع ولا افقه في دين الله منهم. ما يسعك فيه الخلاف امضي واترك اخاك، وادخر هذا الجهد لعدوك وعدوه ايضا. نحن غرباء ليست لنا رسالة، وغرباء ليس لنا هدف واضح. صحابة الأوائل كان الهدف واضحا كالشمس، انطلقوا بقوة قلب لا يلوون على شيء، يريد أن يصل فلم يلتفت بالطريقة في أرض ما، ولم تستطع أن تعبد الله فيها اتركها، اترك الأرض. أنت ما خلقت لتكون مصريا ولا لتكون سعوديا ولا فلسطينيا، خلقت لتكون عبدا. اذا عجزت عن تحقيق العبودية في مكان ما وجبت الهجرة، وهذه الهجرة الواجبة الى يوم القيامة والتي لا تنقطع، هجرة تحقيق العبودية لله، هجرة والهجرة من السيئة الى الحسنة ومن المعصية الى الطاعة، هجرة دائمة. قامت الدنيا ولم تقعد حتى الان على فتوى لشيخنا الامام حسنة الايام وعالم بلاد الشام بل عالم ديار الاسلام، الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ومتع به. لما سألوا سائل قال له نحن في فلسطين لا نستطيع ان نقيم شعائر ديننا، فماذا نفعل؟ قال اتركوها. فقال السائل مستنكرا نتركها لليهود؟ قال نعم اتركوها ثم ادخلوا عليهم الباب. قامت الدنيا ولم تقعد، وحرفت فتوى الشيخ ان الشيخ يقول هاجروا من فلسطين ودعوها لليهود، وتعرض للطرد من الاردن بسببها لولا شفاعة الشافعي. أهو قال ذلك اتركوها؟ ولا المفتي أثير السؤال؟ صار عندي قناعة إذا أخطأ عالم في فتوى يكون السؤال خطأ، فنسبة الخطأ للسائل أولى من نسبتها للعالم. اسمه عالم، فلو لم يكن في المسألة إلا خطأ السائل أو خطأ المجيب لكان إطلاقه بالسائل أولى. سؤال خطأ فخرج الجواب على مقتضى الخطأ، نعم لا تستطيع أن تقيم أن تحقق العبودية في أرض ما لا تكن أسير الأرض. وخذ الأسوة والقدوة من أبي بكر رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه أن زيد بن الجسنة قبل أن يسلم رأى أبا بكر متجها إلى ناحية البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أتيح في الأرض وأعبد ربي، أتيح في الأرض وأعبد ربي، أخرجني قومك. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، خروج مثلك خسارة سواء خرج من تلقاء نفسه أو أخرج، هذه خسارة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب